أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. وقال
أعيد قبله:
وهذان في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله.
نعم.
ثم قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس، هذا هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وطمس الشرك من الأرض حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
ويؤمنوا
بي، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا فيه أنه لا يكفي النطق بلا إله إلا الله مع عدم الإيمان بما تدل عليه هذه الكلمة، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولا يكفي النطق بشهادة أن محمد رسول الله حتى يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والشرائع. فليس مراد بالشهادتين مجرد النطق بهما، بل لا بد من معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. هنا لم يذكر إلا ثلاثة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وذلك لأنه في أول الأمر لم يشرع الجهاد، ولم يشرع الحج، ولم يشرع الصيام، إنما شرعت هذه بعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به.
وقال: يؤمن بي وبما جئت به. هو معلوم أنه لا يصح الإيمان به إلا مع الإيمان بما جاء به، ولكن وبما جئت به هذا من باب التأكيد. نعم، ليدل على أنه ما يكفي اللفظ لهذا. نعم.
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه.
نعم، التتار هم المغول، هم المغول باقية المشرق، وهم قد خرجوا على المسلمين في آخر خلافة بني العباس، استدعاهم الرافضيان الخبيثان ابن العلقمي وابن العلقمي والطوسي، نصير الدين الطوسي أو نصير الكفر الطوسي، هذان كان حول الخليفة العباسي الأخير، كان حوله وزراء له أو مستشارون، فغدروا به وجلبوا التتار، جلبوا التتار هذه البادية الغاشمة الكافرة، فأسقطوا دولة بني العباس وقتلوا الخليفة وقتلوا مذبحة عظيمة من المسلمين في بغداد وفي غيرها، وأحرقوا الكتب، أحرقوا كتب المسلمين أو وضعوها في دجلة، وضعوها في دجلة في الماء حتى انطمست، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. فحصل بينهم وبين المسلمين معارك عظيمة، وامتدوا إلى الشام وإلى، فسئل شيخ الإسلام، لأنهم في وقت شيخ الإسلام، سئل عن قتالهم. نعم،
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم،
يعني من التتار وغيرهم، الذي لا يلتزم بشرائع الإسلام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، الذي لا يلتزم بهذه الأركان فإنه كافر، يجب قتاله وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لم يعمل بمقتضى الشهادتين، وليس المراد تلفظ بالشهادتين دون التزام لمدلولهما ومعناهما. كل طائفة، ما هو التتار فقط، كل طائفة تمتنع من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتالها. نعم،
كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه.
يجب قتالهم مع القدرة، إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتالهم وتحت راية ولي الأمر إنهم يقاتلون قتال المرتدين، يقاتلون قتال المرتدين. نعم،
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين.
ما يكفي النطق بالشهادتين مع ترك أركان الإسلام الظاهرة. نعم،
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه.
أي نعم، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يجوز هذا. نعم،
كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة.
نعم، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، منعوا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. من منعها بخلا أخذت منه قهرا وعزر، وإن كان له شوكة ومعه قتال يقاتل، لأنه ما قاتل إلا لأنه يجحد وجوب الزكاة. يلزم من كونه يقاتل المسلمين على منع الزكاة، يقاتل على منع الزكاة، يدل على أنه جاحد لوجوبها، فيحكم عليه بالردة. ولهذا لما راجع الصحابة أبا بكر الصديق ومنهم عمر رضي الله عنه قالوا يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فصمم على قتاله، فدل على أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنه يقاتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. نعم.
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم.
وعلى هذا اتفق الفقهاء الأربعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا الأمر، أن مانع، أن الذي يمتنع أو يمنع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتاله عليها. لو امتنعوا من الأذان قالوا ما يحتاج أذان، لو أن أهل بلد امتنعوا قالوا ما يحتاج أذان، أو من الإقامة قالوا يكفي الأذان ما يحتاج إقامة، هذه شعائر الإسلام، فمن جحدها يجب قتاله لأنه هذا ردة عن دين الإسلام. نعم.
قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات،
نعم،
أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها.
نعم، وإن كانت مقرة بها تقاتل على تركها ومنعها، لأن الإسلام لا يقبل التجزئة، الإسلام ما يقبل التجزئة، يجب العمل بالإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، أي بجميع شرائعه، ولا يكفي بعضها عن بعض. نعم، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم.
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها،
تقاتل على منعها، تقاتل على منعها وإن كانت معترفة بها ولا تجحدها، لكن الامتناع، مجرد الامتناع يوجب قتالهم. نعم.
وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
هكذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء أن من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وأصر على ذلك أنه يجب قتاله عليها. نعم، يتلاعب بالدين، ما يتلاعب بالدين. نعم.
وقال وهؤلاء عند المحققين،
قال الشيخ يعني، نعم،
قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى.
ليسوا بغاة، البغاة من المسلمين، لكنهم إذا خرجوا على طاعة ولي الأمر قال لهم بغاة، قال لهم بغاة. وأما إذا قاتلوا ولي الأمر وخرجوا عن طاعته فهم خوارج، أشد من البغاة، أشد من البغاة. فمن أظهر شيئا من الإصرار على بعض أوامر الدين فإنه يجب قتاله، يجب قتاله على ذلك، لأن الدين لا يتجزأ ولا يتلاعب به، يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. نعم.
قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني الرسول يقبل الظواهر، الظاهر، وأما سرائر الأمور وما في القلوب فهذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ما لنا إلا الظاهر. ولهذا الرسول قبل من المنافقين إسلامهم مع أنهم لا يؤمنون في باطن أمرهم، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر، وأما ما في القلوب فهذا أمره إلى الله سبحانه، هو الذي يعلم ما في القلوب. ما لم يظهر شيء من نواقض الإسلام يحكم عليه بالردة إذا ظهر. نعم.
قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه.
نعم.
فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم.
نعم.
وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم.
نعم. الرسول قبل من المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله، قبل ظاهرهم وأدرجهم في جماعة المسلمين وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر.
في الدنيا الحكم على الظاهر، وأما في الآخرة وعند الله الحكم على الباطن، لأنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. نعم.
وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.
أي نعم، من أتى بشرائع الإسلام الظاهرة قبلنا منه، فإن كان في نفسه نفاق منافق أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو أظهر شيئا يناقض الإسلام حكم بردته. نعم.
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان،
قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد. نعم.
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله.
نعم، أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا قيد في الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يعتبر مسلما حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لم يقتصر على أن يؤمن بالله، بل لابد وقبلها هذا، من يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالذي يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت هذا كافر ولا ينفعه إيمانه بالله عز وجل. اللي يقول أنا ما علي من الناس والناس أحرار والناس على عقائدهم وقناعاتهم، يقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ما يجوز الكلام هذا. نعم.
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
نعم هذا واضح. في من يعترضون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قاتل عباد القبور والأضرحة يقولون ليه يقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله. يا سبحان الله، ما يكفي قول لا إله إلا الله ما دام إنه يعبد غير الله، يعبد مع الله غيره، فهو مشرك ولا ينفعه قول لا إله إلا الله. تناقض، هذا تناقض، والدين ليس فيه تناقض. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة.
قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح هذه الترجمة اللي هي بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
شرح هذه الترجمة التي هي بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، كل الأبواب التي بعدها إلى آخر الكتاب كله شرح لها وبيان لها. نعم.
قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
نعم، من عرف هذا تبين له معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وعرف ما هو الشرك وما هي نواقض الإسلام، تبين له هذا. هذا يحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب وإلى تلقي عن أهل العلم. نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد.
نعم، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر ويجر إليه، فلا يتساهل في الشرك الأصغر ويقال هذا لا يضر، بل ينهى عن الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على خيار الصحابة، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، دل على أنه خوف يضر ما يتساهل به. سئل عنه وقال الرياء، الرياء، قوم الرجل فيصلي يحسن صلاته أو يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا شرك، هذا شرك، لأنه نوى بعبادته غير الله، هذا شرك، وهو يجر إلى الشرك الأكبر إذا تسوهل فيه. الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر. نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا.
نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد، ينافي التوحيد نهائيا، فلا يجتمع هو والتوحيد، عبادة غير الله وعبادة الله ما يجتمعان أبدا. فالشرك الأكبر ينافي الشرك الأكبر ينافي التوحيد ويناقضه، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، ما ينافي التوحيد أصله لكن ينافي الكمال التوحيد. نعم.
وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا.
فمن اجتنب الشرك الأكبر والأصغر فهو الموحد حقا، ومن اجتنب الشرك الأكبر ولم يجتنب الشرك الأصغر فإن توحيده ناقص، عنده نقص، ويخشى أن يطغى عليه الشرك الأصغر حتى يتدرج إلى الأكبر فلا يكون عنده توحيد. نعم، فلا يتساهل في الشرك. نعم.
وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن وسائله التي تفضي إليه، والشرك الأصغر من وسائل الشرك الأكبر، فيجب الحذر منه اجتنابه. نعم.
وبمعرفة وسائل
الصلاة عند القبر هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يصلي لله، يصلي لله ما هو يصلي للقبر، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك، إلى أن يقع في نفسه شيء من تعظيم الميت وأنه يقضي الحاجات وإلى آخره فيعبده من دون الله. كذلك الصلاة عند غروب الشمس أيضا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس فلا يتشبه بهم، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، فيتجنب ذلك. وهكذا وسائل الشرك تجتنب لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر. نعم.
وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه.
نعم، يجب على المسلم أن يلتزم بالتوحيد ويتجنب الشرك ووسائل الشرك التي تؤدي إليه ولا يتساهل فيها. نعم.
وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله.
في لا إله إلا الله إثبات صفات الأسماء والصفات لله عز وجل. الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والإله هو المعبود، هو المعبود، والألوهية هي العبادة، والإله له أسماء وله صفات وردت في الكتاب والسنة يجب إثباتها والإيمان بها. نعم.
وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده.
نعم، فالله جل وعلا له أسماء وله صفات دل عليهم الكتاب والسنة، ومذهب أهل السنة والجماعة إثباتها بلا تشبيه، لا يشبهونها بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتونها من غير تمثيل، وينزهون الله عن المشابهة من غير تعطيل، لأن قوما غلوا في التنزيه لله حتى نفوا الأسماء والصفات، وقوما غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا الطائفتين على ضلال مبين والعياذ بالله. نعم.
وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له.
نعم، توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وبرهان على توحيد الألوهية، مستلزم، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن عرف ربوبية الله يجب عليه أن يعبده، الله جل وعلا قال إن ربكم الله، ثم ذكر البرهان الذي خلق السماوات والأرض، الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر من مقتضى الربوبية الألوهية والأسماء والصفات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في خلقه وربوبيته وإلهيته. فتوحيد الربوبية برهان ودليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بالربوبية يلزمه توحيد الألوهية، يلزمه لزوم توحيد الألوهية. نعم.
وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا هو التوحيد. توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وزكاة وحج إلى آخره، توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما وصف الله بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله من غير تعطيل ومن غير تشبيه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان وهو التوحيد. نعم. فإذا انفرد توحيد الربوبية فإنه لا ينفع، المشركون مقرون بتوحيد الربوبية كما دل عليه القرآن، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها.
فيه يعني في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فيه من المسائل أولا،
فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة.
أي نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهكذا، فلا يكفي النطق بالشهادة حتى يلتزم بمدلولها ومعناها ويؤمن به. نعم.
وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبيناها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان
أولئك الذين يدعون، آية الإسراء أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه نزلت في الذين يعبدون الملائكة، الله أخبر أن الملائكة عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد لله، كيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ هم فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يصلحون للعبادة. نعم.
منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها
إذا كانت الملائكة لا تجوز عبادتهم وأنهم محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى، كلهم عباد لله فقراء إلى الله. نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم، آية براءة قوله تعالى في أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، أحبارهم ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، بمعنى أنهم يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك. ولهذا لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية وكان نصرانيا ثم أسلم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فاتخذوهم شركاء لله في التحليل والتحريم، وهذا حق لله لا يشاركه فيه، لا أحد يحرم ويحلل من عنده، الله هو الذي يحلل ويحرم لعباده سبحانه وتعالى، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه سبحانه وتعالى. فآية براءة تبين معنى لا إله إلا الله، أن من معناها من معنى لا إله إلا الله أنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع مخلوقا يحل أو يحرم من عند نفسه فإنه قد اتخذه ربا. نعم.
آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا،
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فدل على أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها. نعم.
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية،
هم الأحبار والرهبان، الأمراء والعباد في المعصية، طاعتهم في المعصية، ما طاعتهم بالمعروف، قد أمر الله جل وعلا بها، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء لأنهم من أولي الأمر، فيطاعون فيما يوافق كتاب الله وسنة رسوله، ويعصون فيما خالف الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان أميرا وإن كان عالما وإن كان عابدا لا يطاع في معصية الله. نعم.
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية،
تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله هو طاعة الأمراء والعباد والعلماء في معصية الله. نعم.
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم،
لا دعاؤهم إياهم، هم ما دعوهم، ما دعوهم، وإنما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولا دعوهم يعني دعوهم بحاجاتهم وكشف كرباتهم، ما دعوهم، لكن لما أطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون أنهم قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، لما أطاعوهم اتخذوهم أربابا من دون الله، هذا نوع من الشرك. نعم. وهو شرك الطاعة. نعم.
ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني،
هذا هو معنى لا إله إلا الله، قول الخليل عليه السلام إنني براء، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وهي قول الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء، هذا معنى لا إله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. نعم.
ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
جعلها الله كلمة، يعني لا إله إلا الله، باقية في عقبه، يعني عقب إبراهيم وذريته، فلا يزال منهم من يعبد الله وحده لا شريك له، لا يزال في ذرية إبراهيم عليه السلام من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله.
من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيشركون مع الله بالمحبة. فمن أحب مخلوقا مع الله محبة العبادة فإنه خالد مخلد في النار، وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. فدل على أن الشرك في المحبة أنه من أعظم أنواع الشرك. نعم. المراد محبة العبادة لا التي معها خضوع وذل للمحبوب، أما المحبة التي ليس معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها، مثل ما يحب والديه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب الطعام ويحب، هذه طبيعية ما معها ذل ولا معها عبادة. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله.
نعم.
فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما،
دل على أن الكفار يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، فلم ينفعهم محبتهم لله، كما أن الشرك يبطل العبادة، قد يكون الإنسان يعبد الله لكن يبطل عبادته بالشرك، يعني يشرك مع الله غيره من الأولياء والصالحين. نعم.
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام،
ولم يدخلهم حبهم لله في الإسلام ما داموا يحبون معه غيره. نعم. هذا شرك. نعم.
فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟
كيف بمن يحب الأنداد أكثر من حب الله عز وجل؟ القبوريون يحبون أندادهم الذين يعبدون أكبر من حب الله، ولذلك لو ذكروا بسوء لغاروا عليهم، وإذا انتقص حق الله جل وعلا لا يغارون على ذلك ولا يحدث لهم شيء، لكن لو يقال في أوليائهم الذين يعبدونهم مع الله يقال فيهم شيء غاروا عليهم وانتقموا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم.
فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
هذا أشد، الذي لا يحب الله أصلا وإنما يحب الأنداد من الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين، هذا أشد كفرا من الذي يحب الله ويحب معه غيره. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإن كان يقولها وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله ويجيز عبادة الأضرحة والقبور ويقول هذا توسل إلى الله، هذا شرك. كونك تسميه توسل لا يخرجه عن الشرك، والأسماء لا تغير الحقائق، فهذا شرك. والذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء والصالحين هذا لم يقلها بصدق ولم يكفر بما يعبد من دون الله، ولو يقولها الليل والنهار ما تنفع، ما تنفع، حتى يكفر بما يعبد من دون الله ويعتقد بطلانه وتجنبه وينهى عنه. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
فدل على أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله أنه كافر حلال الدم والمال. نعم. وإن كان يقول لا إله إلا الله. نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله.
نعم، هذا الحديث أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أنه ليس المراد مجرد النطق بها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، معرفة معناها والعمل بمقتضاها. نعم، ظاهرا وباطنا. نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.
نعم، لم يقل من قال لا إله إلا الله عصم مني، بل قال وكفر، لابد من هذا القيد. نعم.
بل ولا معرفة معناها مع لفظها،
بل لو عرف معناها وعرف لو عرف معناها وتلفظ بها ويعرف معناها ولم يعمل بمقتضى لا تنفعه أيضا. نعم.
بل ولا الإقرار بذلك،
الإقرار بذلك من غير التزام لا يكفي أيضا. نعم.
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له،
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، إذا كان يقول ما علي من المشركين كيف ما، وربما أن لهم قناعتهم لهم حرية عقيدتهم، هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، لم يكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
أي نعم، حتى يضيف إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، فهي ليست مجرد له. نعم.
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.
أي نعم، اللي يشك في كفر عباد الأصنام والقبور، اللي يشك في هذا كافر إذا شك في هذا، فكيف إذا قال لا ما يخالف، كله عقيدته كله قناعته. نعم، هذا أشد من الشك. نعم.
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها.
يا لها هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، ممن يقولون لا إله إلا الله. هي مسألة عظيمة لمن تعقلها وانتبه لها. نعم.
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه.
بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. نعم.
ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
الذي يقول إن لا إله إلا الله يكفي النطق بها، ولو لم يكفر بما يعبد من دون الله، ولو لم يتبرى من المشركين ومن الشرك، لو لم يتبرى ما هو موحد، لأنه يقول لا إله، يقول ما يكفي قول لا إله إلا الله، ما يكفي هذا. الرسول أضاف إلى ذلك قوله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
يكفي، نقف عندها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كان قتال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال
أعيد قبله
وهذان في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
نعم.
ثم قال وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بما جاء بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس، هذا هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وطمس الشرك من الأرض حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا فيه أنه لا يكفي النطق بلا إله إلا الله مع عدم الإيمان بما تدل عليه هذه الكلمة، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولا يكفي النطق بشهادة أن محمد رسول الله حتى يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والشرائع. فليس مراد بالشهادتين مجرد النطق بهما، بل لا بد من معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. هنا لم يذكر إلا ثلاثة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لأنه في أول الأمر لم يشرع الجهاد ولم يشرع الحج ولم يشرع الصيام، إنما شرعت هذه بعد الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال
يؤمن بي وبما جئت به، هو معلوم أنه لا يصح الإيمان به إلا مع الإيمان بما جاء به، ولكن وبما جئت به هذا من باب التأكيد. نعم، ليدل على أنه ما يكفي اللفظ لهذا. نعم.
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه.
نعم، التتار هم المغول، هم المغول بادية المشرق، وهم قد خرجوا على المسلمين في آخر خلافة بني العباس استدعاهم الرافضيان الخبيثان ابن العلقمي وابن العلقمي والطوسي نصير الدين الطوسي أو نصير الكفر الطوسي، هذان كانا حول الخليفة العباسي الأخير، كان حوله وزراء له أو مستشارون، فغدروا به وجلبوا التتار، جلبوا التتار هذه البادية الغاشمة الكافرة، فأسقطوا دولة بني العباس وقتلوا الخليفة وقتلوا مذبحة عظيمة من المسلمين في بغداد وفي غيرها، وأحرقوا الكتب، أحرقوا كتب المسلمين أو وضعوها في دجلة، وضعوها في دجلة في الماء حتى انطمست، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. فحصل بينهم وبين المسلمين معارك عظيمة، وامتدوا إلى الشام وإلى، فسئل شيخ الإسلام، لأنهم في وقت شيخ الإسلام، سئل عن قتالهم. نعم.
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم،
يعني من التتار وغيرهم، الذي لا يلتزم بشرائع الإسلام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، الذي لا يلتزم بهذه الأركان فإنه كافر، يجب قتاله، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لم يعمل بمقتضى الشهادتين، وليس المراد تلفظ بالشهادتين دون التزام لمدلولهما ومعناهما. كل طائفة، ما هو التتار فقط، كل طائفة تمتنع من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتالها. نعم.
كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه.
يجب قتالهم مع القدرة، إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتالهم وتحت راية ولي الأمر إنهم يقاتلون قتال المرتدين، يقاتلون قتال المرتدين. نعم.
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين.
ما يكفي النطق بالشهادتين مع ترك أركان الإسلام الظاهرة. نعم.
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه.
أي نعم، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يجوز هذا. نعم.
كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة.
نعم، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، منعوا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، من منعها بخلا أخذت منه قهرا وعزل، وإن كان له شوكة ومعه قتال يقاتل، لأنه ما قاتل إلا لأنه يجحد وجوب الزكاة، يلزم من كونه يقاتل المسلمين على منع الزكاة، يقاتل على منع الزكاة، يدل على أنه جاحد لوجوبها، فيحكم عليه بالردة. ولهذا لما راجع الصحابة أبا بكر الصديق ومنهم عمر رضي الله عنه قالوا يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فصمم على قتاله، فدل على أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنه يقاتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. نعم.
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم.
وعلى هذا اتفق الفقهاء الأربعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا الأمر، أن مانع، أن الذي يمتنع أو يمنع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتاله عليها. لو امتنعوا من الأذان قالوا ما يحتاج أذان، لو أن أهل بلد امتنعوا قالوا ما يحتاج أذان، أو من الإقامة قالوا يكفي الأذان ما يحتاج إقامة، هذه شعائر الإسلام، فمن جحدها يجب قتاله لأنه هذا ردة عن دين الإسلام. نعم.
قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات،
نعم،
أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها.
نعم، وإن كانت مقرة بها تقاتل على تركها ومنعها، لأن الإسلام لا يقبل التجزئة، الإسلام ما يقبل التجزئة، يجب العمل بالإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، أي بجميع شرائعه، ولا يكفي بعضها عن بعض. نعم، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم.
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها،
تقاتل على منعها، تقاتل على منعها وإن كانت معترفة بها ولا تجحدها، لكن الامتناع، مجرد الامتناع يوجب قتالهم. نعم.
وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
هكذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء أن من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وأصر على ذلك أنه يجب قتاله عليها. نعم، يتلاعب بالدين، ما يتلاعب بالدين. نعم.
وقال وهؤلاء عند المحققين،
قال الشيخ يعني، نعم،
قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى.
ليسوا بغاة، البغاة من المسلمين، لكنهم إذا خرجوا على طاعة ولي الأمر قال لهم بغاة، قال لهم بغاة. وأما إذا قاتلوا ولي الأمر وخرجوا عن طاعته فهم خوارج، أشد من البغاة، أشد من البغاة. فمن أظهر شيئا من الإصرار على بعض أوامر الدين فإنه يجب قتاله، يجب قتاله على ذلك، لأن الدين لا يتجزأ ولا يتلاعب به، يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. نعم.
قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني الرسول يقبل الظواهر، الظاهر، وأما سرائر الأمور وما في القلوب فهذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ما لنا إلا الظاهر. ولهذا الرسول قبل من المنافقين إسلامهم مع أنهم لا يؤمنون في باطن أمرهم، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر، وأما ما في القلوب فهذا أمره إلى الله سبحانه، هو الذي يعلم ما في القلوب. ما لم يظهر شيء من نواقض الإسلام يحكم عليه بالردة إذا ظهر. نعم.
قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه.
نعم.
فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم.
نعم.
وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم.
نعم. الرسول قبل من المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله، قبل ظاهرهم وأدرجهم في جماعة المسلمين وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر.
هذا الحكم، في الدنيا الحكم على الظاهر، وأما في الآخرة وعند الله الحكم على الباطن، لأنه يعني يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. نعم.
وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.
نعم. من أتى بشرائع الإسلام الظاهرة قبلنا منه، فإن كان في نفسه نفاق منافق أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو أظهر شيئا يناقض الإسلام حكم بردته. نعم.
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان،
قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد. نعم.
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله.
نعم. أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا قيد في الحديث، إن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يعتبر مسلما حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. لم يقتصر على أن يؤمن بالله، بل لا بد وقبلها هذا من يكفر بالطاغوت، قدم الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالذي يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت هذا كافر ولا ينفعه إيمانه بالله عز وجل. اللي يقول أنا ما علي من الناس والناس أحرار والناس على عقائدهم وقناعاتهم، يقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ما يجوز الكلام هذا. نعم.
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
نعم. هذا واضح في من يعترضون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قاتل عباد القبور والأضرحة، يقولون ليه قاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، يا سبحان الله، ما يكفي قول لا إله إلا الله ما دام إنه يعبد غير الله ويعبد مع الله غيره فهو مشرك ولا ينفعه قول لا إله إلا الله. تناقض، هذا تناقض، والدين ليس فيه تناقض. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة.
قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح هذه الترجمة اللي هي بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
شرح هذه الترجمة التي هي بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، كل الأبواب التي بعدها إلى آخر الكتاب كله شرح لها وبيان لها. نعم.
قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
نعم، من عرف هذا تبين له معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وعرف ما هو الشرك وما هي نواقض الإسلام، تبين له هذا. هذا يحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب وإلى تلقي عن أهل العلم. نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد.
نعم، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر ويجر إليه، فلا يتساهل في الشرك الأصغر ويقال هذا لا يضر، بل ينهى عن الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على خيار الصحابة، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، دل على أنه خوف يضر ما يتساءل به. سئل عنه وقال الرياء، الرياء يقوم الرجل فيصلي يحسن صلاته أو يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا شرك، هذا شرك، لأنه نوى بعبادته غير الله، هذا شرك، وهو يجر إلى الشرك الأكبر إذا تسوهل فيه. الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر. نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا.
نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد، ينافي التوحيد نهائيا، فلا يجتمع هو والتوحيد، عبادة غير الله وعبادة الله ما يجتمع أبدا. فالشرك الأكبر ينافي الشرك الأكبر ينافي التوحيد ويناقضه، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، ما ينافي التوحيد أصله لكن ينافي الكمال التوحيد. نعم.
وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا.
فمن اجتنب الشرك الأكبر والأصغر فهو الموحد حقا، ومن اجتنب الشرك الأكبر ولم يجتنب الشرك الأصغر فإن توحيده ناقص، عنده نقص، ويخشى أن يطغى عليه الشرك الأصغر حتى يتدرج إلى الأكبر فلا يكون عنده توحيد. نعم، فلا يتساهل في الشرك. نعم.
وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب، تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن وسائله التي تفضي إليه، والشرك الأصغر من وسائل الشرك الأكبر، فيجب الحذر منه اجتنابه. نعم.
وبمعرفة وسائل
الصلاة عند القبر هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يصلي لله، يصلي لله ما يصلي للقبر، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك، إلى أن يقع في نفسه شيء من تعظيم الميت وأنه يقضي الحاجات وإلى آخره فيعبده من دون الله. كذلك الصلاة عند غروب الشمس أيضا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس فلا يتشبه بهم، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، فيتجنب ذلك. وهكذا وسائل الشرك تجتنب لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر. نعم.
وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب، تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه.
نعم، يجب على المسلم أن يلتزم بالتوحيد ويتجنب الشرك ووسائل الشرك التي تؤدي إليه، ولا يتساهل فيها. نعم.
وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله.
في لا إله إلا الله إثبات صفات الأسماء والصفات لله عز وجل. الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والإله هو المعبود، هو المعبود، والألوهية هي العبادة، والإله له أسماء وله صفات وردت في الكتاب والسنة يجب إثباتها والإيمان بها. نعم.
وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده.
نعم، فالله جل وعلا له أسماء وله صفات دل عليهم الكتاب والسنة، ومذهب أهل السنة والجماعة إثباتها بلا تشبيه، لا يشبهونها بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتونها من غير تمثيل، وينزهون الله عن المشابهة من غير تعطيل، لأن قوما غلوا في التنزيه لله حتى نفوا الأسماء والصفات، وقوما غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا الطائفتين على ضلال مبين والعياذ بالله.
وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له.
نعم، توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وبرهان على توحيد الألوهية، مستلزم توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن عرف ربوبية الله يجب عليه أن يعبده. الله جل وعلا قال إن ربكم الله، ثم ذكر البرهان الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر من مقتضى الربوبية الألوهية والأسماء والصفات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم والدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في خلقه وربوبيته وإلهيته. فتوحيد الربوبية برهان ودليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بالربوبية يلزمه توحيد الألوهية، يلزمه لزوم توحيد الألوهية. نعم.
وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا هو التوحيد. توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وزكاة وحج إلى آخره، توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما وصف الله بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله من غير تعطيل ومن غير تشبيه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان وهو التوحيد. نعم. فإذا انفرد توحيد الربوبية فإنه لا ينفع، المشركون مقرون بتوحيد الربوبية كما دل عليه القرآن، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها.
فيه يعني في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فيه من المسائل أولا،
فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة.
أي نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهكذا، فلا يكفي النطق بالشهادة حتى يلتزم بمدلولها ومعناها ويؤمن به. نعم.
وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان
أولئك الذين يدعون، آية الإسراء، أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه نزلت في الذين يعبدون الملائكة، الله أخبر أن الملائكة عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد لله، كيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ هم فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يصلحون للعبادة. نعم.
منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها
إذا كانت الملائكة لا تجوز عبادتهم وأنهم محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى، كلهم عباد لله فقراء إلى الله. نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم، آية براءة، قوله تعالى: في أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، أحبارهم ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، بمعنى أنهم يحلون لهم الحرام فيحلون ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك. ولهذا لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية وكان نصرانيا ثم أسلم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فاتخذوهم شركاء لله في التحليل والتحريم، وهذا حق لله لا يشاركه فيه، لا أحد يحرم ويحلل من عنده، الله هو الذي يحلل ويحرم لعباده سبحانه وتعالى، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه سبحانه وتعالى. فآية براءة تبين معنى لا إله إلا الله، أن من معناها من معنى لا إله إلا الله أنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع مخلوقا يحل أو يحرم من عند نفسه فإنه قد اتخذه ربا. نعم.
آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا،
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فدل على أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها. نعم.
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية،
هم الأحبار والرهبان، الأمراء والعباد في المعصية، طاعتهم في المعصية، ما طاعتهم بالمعروف قد أمر الله جل وعلا بها، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء لأنهم من أولي الأمر، فيطاعون فيما يوافق كتاب الله وسنة رسوله، ويعصون فيما خالف الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان أميرا وإن كان عالما وإن كان عابدا لا يطاع في معصية الله. نعم.
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية،
تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله هو طاعة الأمراء والعباد والعلماء في معصية الله. نعم.
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم،
لا دعاؤهم إياهم، هم ما دعوهم وإنما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولا دعوهم يعني دعوهم بحاجاتهم وكشف كرباتهم، ما دعوهم، لكن لما أطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون أنهم قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، لما أطاعوهم اتخذوهم أربابا من دون الله، هذا نوع من الشرك. نعم. وهو شرك الطاعة. نعم.
ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني،
هذا هو معنى لا إله إلا الله، قول الخليل عليه السلام إنني براء، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وهي قول الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء، هذا معنى لا إله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. نعم.
ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون،
جعلها الله كلمة لا يعني لا إله إلا الله باقية في عقبه، يعني عقب إبراهيم وذريته، فلا يزال منهم من يعبد الله وحده لا شريك له، لا يزال في ذرية إبراهيم عليه السلام، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله.
من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيشركون مع الله بالمحبة. فمن أحب مخلوقا مع الله محبة العبادة فإنه خالد مخلد في النار، وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. فدل على أن الشرك في المحبة أنه من أعظم أنواع الشرك. نعم. المراد محبة العبادة لا التي معها خضوع وذل للمحبوب، أما المحبة التي ليس معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها، مثل ما يحب والديه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب الطعام ويحب، هذه طبيعية ما معها ذل ولا معها عبادة. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله.
نعم.
فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما،
دل على أن الكفار يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، فلم ينفعهم محبتهم لله، كما أن الشرك يبطل العبادة. قد يكون الإنسان يعبد الله لكن يبطل عبادته بالشرك، يعني يشرك مع الله غيره من الأولياء والصالحين و... نعم.
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام،
ولم يدخلهم حبهم لله في الإسلام ما داموا يحبون معه غيره. نعم. هذا شرك. نعم.
فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟
كيف بمن يحب الأنداد أكثر من حب الله عز وجل؟ القبوريون يحبون أندادهم الذين يعبدون أكبر من حب الله، ولذلك لو ذكروا بسوء لغاروا عليهم، وإذا انتقص حق الله جل وعلا لا يغارون على ذلك ولا يحدث لهم شيء. لكن لو يقال في أوليائهم الذين يعبدونهم مع الله يقال فيهم شيء غاروا عليهم وانتقموا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم.
فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
هذا أشد، الذي لا يحب الله أصلا وإنما يحب الأنداد من الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين، هذا أشد كهرا من الذي يحب الله ويحب معه غيره. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإن كان يقولها وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله ويجيز عبادة الأضرحة والقبور ويقول هذا توسل إلى الله، هذا شرك. كنت تسميه توسل لا يخرجه عن الشرك، والأسماء لا تغير الحقائق، فهذا شرك. والذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء والصالحين هذا لم يقلها بصدق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله، ولو يقولها الليل والنهار ما تنفع حتى يكفر بما يعبد من دون الله ويعتقد بطلانه يتجنبه وينهى عنه. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله،
فدل على أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله أنه كافر حلال الدم والمال. نعم، وإن كان يقول لا إله إلا الله. نعم،
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله.
نعم، هذا الحديث أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أنه ليس المراد مجرد النطق بها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، معرفة معناها والعمل بمقتضاها. نعم، ظاهرا وباطنا. نعم،
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.
نعم، لم يقل من قال لا إله إلا الله عصم مني، بل قال وكفر، لابد من هذا القيد. نعم،
بل ولا معرفة معناها مع لفظها،
بل لو عرف معناها وعرف لو عرف معناها وتلفظ بها ويعرف معناها ولم يعمل بمقتضى لا تنفعه أيضا. نعم،
بل ولا الإقرار بذلك،
الإقرار بذلك من غير التزام لا يكفي أيضا. نعم،
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له،
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، إذا كان يقول ما علي من المشركين كيف ما، وربما أن لهم قناعتهم لهم حرية عقيدتهم، هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، لم يكفر بما يعبد من دون الله. نعم،
بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
أي نعم، حتى يضيف إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، فهي ليست مجرد لفظ. نعم،
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.
أي نعم، اللي يشك في كفر عباد الأصنام والقبور، اللي يشك في هذا كافر إذا شك في هذا، فكيف إذا قال لا ما يخالف، هذا كله عقيدته كله قناعته. نعم، هذا أشد من الشك. نعم،
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها،
يا لها هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، ممن يقولون لا إله إلا الله. هي مسألة عظيمة لمن تعقلها وانتبه لها. نعم،
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه،
بيان الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. نعم،
ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع،
الذي يقول إن لا إله إلا الله يكفي النطق بها ولو لم يكفر بما يعبد من دون الله، ولو لم يتبرى من المشركين ومن الشرك، لو لم يتبرى ما هو موحد، لأنه يقول لا إله، يقول ما يكفي قول لا إله إلا الله، ما يكفي هذا. الرسول أضاف إلى ذلك قوله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم،
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
يكفي، نقف عندها. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كان قتال شيخ الإسلام